الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا يزال المؤلف رحمه الله يذكر لنا ما فتح الله عليه من الفوائد التي نستفيدها من أحداث قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام. ونظراً لطول فصول هذه القصة، فإنه أطال في ذكر الفوائد منها. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن المشاعر ومواضع الأنساك من جملة الحكم فيها أن فيها تذكيرات بمقامات الخليل وأهل بيته في عبادات ربهم، وإيمان بالله ورسله، وحث على الاقتداء بهم في كل أحوالهم الدينية وكل أحوال الرسل، لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. من ذهب إلى بيت الله الحرام فإنه يستحضر ويستشعر هذه الحكم التي أشار إليها المؤلف من التذكر بمقامات الخليل وأهله. فإذا نظرت إلى بيت الله الحرام تذكرت بانيها الأول، وهو نبي الله إبراهيم عليه السلام. وهكذا إذا رأيت المقام، مقام إبراهيم، تذكرت صعوده على هذا المقام في بنائه للبيت لما ارتفع، وتذكرت ابنه إسماعيل عليه السلام حين يناوله الحجارة. كل هذا يذكرك بهذه القصة. وإذا ذهبت إلى ماء زمزم تذكرت ما وقع لأم إسماعيل هاجر مع ولدها إسماعيل، وتذكرت أن هذا البئر لم يكن شيئا مذكورا قبل مجيء هاجر وولدها إسماعيل إلى هذا المكان، وتذكرت بداية ظهور هذا الماء وأن الملك هو الذي ضرب في الأرض حتى نبع هذا الماء. وإذا ذهبت إلى الصفا والمروة كذلك تذكرت قصة هاجر في صعودها إلى الصفا وهي مضطرة متضرعة، ترى ولدها يتلبط بالأرض وهي تبحث عن مغيث وعن ماء تشربه ولدها. وإذا نزلت من الصفا ووصلت بطن الوادي تذكرت سعي هاجر، ولذلك يقول ابن عباس: وهذا سعي الناس اليوم، وهذا سعي الناس اليوم، أي لما فعلت هاجر لما وصلت بطن الوادي. وهكذا إذا ذهبت إلى مناسك الحج الأخرى تذكرت منادات إبراهيم: وأذن في الناس يأتوك رجالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وهكذا إذا ذبحت هديك تذكرت الفداء وذلكم الكبش الذي فدى الله عز وجل به الذبيح إسماعيل عليه السلام. فكل هذه المواطن والمواضع لا شك أنها تذكرك بالخليل وذريته وأهل بيته في عباداتهم وفي تضرعهم وفي قوة ثقتهم بالله سبحانه وتعالى. وهذه فائدة عظيمة، فائدة عظيمة، بل يذكرك بإيمانهم بالله وامتثالهم لأمر الله وانقيادهم واستسلامهم لأوامر الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذه لها وقع في نفس المؤمن، في نفس المؤمن، كما أنك كذلك تتذكر عهد نبينا عليه الصلاة والسلام حين كان يصلي عند البيت، وعندما كذلك جعل حاكما بين قبائل قريش لما اختلفوا على وضع الحجر. لابد تستشعر هذه المعاني، فإن استشعارها يقوي الإيمان ويذكرك بالأنبياء والمرسلين. وهكذا تذكر تكسير النبي عليه الصلاة والسلام للأصنام عندما دخل مكة وكان ينكتها بعود في يده ويسقطها ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. استشعر هذه المعاني، استشعر وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وأنه وقف من بعد الزوال بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس وهو واقف عند الحجرات في أسفل عرفات. تذكر هذه المواقف، فهذه العبادة، عبادة الحج والعمرة كذلك، تذكرك بهؤلاء الأنبياء وما من الله عز وجل به عليهم من الإيمان ومن الكرامات ونحو ذلك. قال: ومنها الأمر بتطهير المسجد الحرام من الأنجاس ومن جميع المعاصي القولية والفعلية، تعظيما لله وإعانة وتنشيطا للمتعبدين فيها، ومثله بقية المساجد، لقوله عز وجل: وطهر أو طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وقوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهذه أيضا فائدة جليلة، وهو أن هذا البيت لا ينبغي أن تكون فيه شيء من المعاصي لا القولية ولا الفعلية، لأنه مكان معظم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ولأنه مأوى المتعبدين والخاشعين الخاضعين الطائفين الراكعين الساجدين، فيجب أن يصان عن كل معصية، وأعظم المعاصي لا شك ولا ريب الشرك بالله. ولذلك أمر الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل بعد بنائهما للبيت بأن يطهرا هذا البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، يطهرانه من الشرك والمعاصي وكذلك الذنوب ونحو ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كما مر، أول ما دخل البيت ووجد حولها قرابة 660 صنما فهدمها جميعا، نعم هدمها جميعا، ودخل البيت فوجد صورة لإبراهيم فعلها المشركون وهو يستقسم بالأزلام، فأخذ ما يطمسها فطمسها وأذهبها وقال والله ما استقسم إبراهيم بالأزلام، أي أنه كذب عليه. كل هذا من تطهير بيت الله الحرام من أدناس الشرك والخرافة وهكذا في قول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع، هذه الآية عامة في كل مسجد، ولا شك ولا ريب أن أول ما يدخل في عموم هذه الآية المسجد الحرام، المسجد الحرام، فهي عامة في كل بيت لله، في كل مسجد من المساجد التي يتعبد فيها لله عز وجل، فواجب أن ترفع عن كل ما لا يليق بها. وأعظم ما يجب أن تترفع عنه المساجد الشرك بالله. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما قوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بناء المساجد على القبور، وما ذاك إلا حفظا للتوحيد، حفظا للتوحيد، فلا يدخل في المسجد قبر حتى يصلى إليه ويعظم كتعظيم الله عز وجل. فهذا أيضا من هذا الباب من تطهير بيوت الله من أدران الشرك. ومن ذلك قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فالمساجد لله عز وجل وحده يعبد وحده يصلى له، فلا يدعى معه غيره سبحانه وتعالى. قال ومنها، أي من هذه الفوائد، أن أفضل الوصايا على الإطلاق ما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب. وما هي هذه الوصية؟ ما هي هذه الوصية؟ في قوله سبحانه وتعالى عندك يا أبا بكر ووصى بها فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا أعظم وصية، الموت على التوحيد وأنتم مسلمون، أي مستسلمون منقادون لله عز وجل مخلصين لله سبحانه وتعالى في العبادة والتوجه إليه سبحانه وتعالى. وأيضا الاجتماع على هذا الدين وعلى هذا التوحيد. فهذه أعظم وصية، ومنها أن أفضل الوصايا على الإطلاق ما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب، وهو الوصية بملازمة القيام بالدين والاجتماع على ذلك، وهي وصيته تعالى للأولين والآخرين، إذ بها السعادة الأبدية والسلامة من شرور الدنيا والآخرة. فلا سعادة للعباد في أمور دينهم ولا في أمور دنياهم إلا بالتوحيد، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا أمن ولا اهتداء إلا بتحقيق التوحيد. فقوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، كما جاء في حديث ابن مسعود. وهكذا قوله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فبعبادة الله وحده ونبذ الشرك تمكين لأهل التوحيد وعزة لهم في الدنيا والآخرة. قال: ومنها أن العامل كما عليه أن يتقن عمله ويجتهد في إيقاعه على أكمل الوجوه، فعليه مع ذلك أن يكون بين الخوف والرجاء، وأن يتضرع إلى ربه في قبوله وتكميل نقصه والعفو عما وقع فيه من خلل أو نقص، كما كان إبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت وهما بهذا الوصف الكامل. فمن الذي أمرهما ببناء البيت؟ الله سبحانه وتعالى. فقاما بما أوجب الله عز وجل أو بما أمرهم الله عز وجل به، ومع هذا لم يغتروا بهذا العمل، وقد قاموا به أتم القيام. فهما كانا بين الخوف والرجاء، يرجون أن يتقبل الله عز وجل منهم هذا العمل، ويخافون أن يرده عليهم، كما في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يدعون الله أن يتقبل منهم، وهذا دليل خوفهم من أن يرد عليهم هذا العمل. وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قلوبهم وجلة أن لا يتقبل الله عز وجل منهم هذه الأعمال التي يعملونها. وهكذا نبي الله إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بين الخوف والرجاء عند قيامهم بهذه العبادة العظيمة، ألا وهي بناء بيت الله الحرام. فهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، مهما أعطي من العلم ومن العمل ومن كذلك القوة والفهم والذكاء ونحو ذلك، لا يغتر بهذه الأعمال وبهذه الأوصاف، بل يجب عليه أن يدعو الله أن يتقبل منه هذه الأعمال وأن يثبته عليها، وألا يزغ قلبه بعد إذ هداه. وهذا كان سبيل الأنبياء، فكيف بمن هو دونهم؟ الأنبياء هم الذين اصطفاهم الله وهم أفضل الخلق، ومع هذا كانوا يعبدون الله عز وجل بين الخوف والرجاء، ومن الخوف أنهم يخافون ألا يتقبل الله منهم أعمالهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: ومنها أن الجمع بين الدعاء لله بمصالح الدنيا والدين من سبيل أنبياء الله، وكذلك السعي في تحصيلهما. الدين هو الأصل والمقصود الذي خلق له الخلق، والدنيا وسيلة ومعونة عليه. ثم قال يعني ما هو الدليل على ما ذكر؟ قال: لدعاء الخليل لأهل البيت الحرام بالأمرين، أمر الدين وأمر الدنيا. فدعا إبراهيم في دعائه بالأمرين، ماذا قال؟ قال في أول الآيات، قال سبحانه وتعالى وهو يتضرع إلى الله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، دعا لهم بإقامة الصلاة: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذا دعاء للدنيا التي هي سبب وسبيل لنيل الخيرات والنشاط والقوة في فعل الطاعات. ثم قال: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، إلى آخر دعواته عليه الصلاة والسلام. ولو نظرت إلى هذه الدعوات لرأيت أولها وأكثرها الدعاء بالآخرة، لرأيت في هذه الدعوات في آخر سورة إبراهيم الدعوات التي دعا بها إبراهيم، لرأيت أولها وأكثرها في أمور ماذا؟ في أمور الآخرة، وبعدها وأقلها في أمور الدنيا. فهذا فيه ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن العبد يجمع في دعائه بين مصالح الدين والدنيا، بين مصالح الدين والدنيا، وهذه كما ذكر سبيل أنبياء الله. لو نظرت في دعوات النبي عليه الصلاة والسلام لرأيت أنه يجمع بين الأمرين. مثلا قوله سبحانه وتعالى، وكان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الحافظ ابن كثير: حسنة الدنيا الرزق الحلال الطيب والزوجة الصالحة والبيت الواسع وغير ذلك من أمور ماذا؟ من أمور الدنيا. وأما حسنة الآخرة فهي الجنة وما يتقدمها من يعني النجاة من كربات وعرصات يوم القيامة ونحو ذلك. ففي هذا الدعاء جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الدعاء بمصالح الدين ومصالح الدنيا. وهكذا مما كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، هذا دعاء بماذا؟ بالآخرة. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، هذا دعاء بماذا؟ بمصالح الدنيا. وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، فيشمل خير الدنيا والآخرة، واجعل الحياة خيرا لي. نعم، كما جاء في الحديث: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. ففي هذا الدعاء لو تمعنته لوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه بين مصالح الدين والدنيا. فسبيل الأنبياء لا شك أنه الإكثار من دعاء مصالح الآخرة، وأيضا دعاء بمصالح الدنيا، فكانوا يجمعون بين الأمرين كما ذكر المؤلف رحمه الله. فقال: الدين هو الأصل، الأصل يعني الذي ينبغي أن يعتني به المسلم في الدعاء وأن يكثر من الدعاء به، والمقصود الذي خلق له الخلق، والدنيا وسيلة ومعون عليه لدعاء الخليل لأهل البيت الحرام بالأمرين، وتعليله الدعاء بالأمور الدنيوية أنه وسيلة إلى الشكر. وهذا فيه دليل أنك عندما تدعو بمصالح الدنيا إنما لتنال بها وتستعين بها على مصالح الآخرة. فإبراهيم لما دعا لذريته بالثمرات ماذا قال؟ لعلهم يشكرون، أي أن هذه الأمور الدنيوية وسيلة إلى شكر الله، فهي توصل إلى العبادة. هذه الدنيا التي تدعو الله أن يرزقك إياها من أجل أن توصلك هذه الدنيا إلى ماذا؟ إلى الآخرة. وهكذا كان الأنبياء وأتباع الأنبياء من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، لربما وجدتهم من أكثر الناس مالا، لكن أين هذه الأموال ينفقونها؟ وماذا يفعلون بها؟ يسخرونها في أمور آخرتهم، فيكثرون من الصدقات، ويكثرون من العبادات المالية كالذبح لله وكالحج والعمرة والجهاد في سبيل الله ونحو ذلك، فهي عون لنيل الآخرة، عون لنيل الآخرة. قال: فقال: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نكتفي بهذا إن شاء الله، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.